أهلا بكم، اليوم عنا مجموعة أخبار اقتصادية من نشرة سبعة أيام الصادرة بتاريخ اليوم 8 يناير 2026. يعني للوهلة الأولى ممكن تبدو كأخبار متفرقة، مشروع طاقة هنا، توسيعة مطار هناك، قرارات للشركات الصغيرة، بس مهمتنا اليوم هي نجمع هاي القطع ونشوف الصورة الكاملة. بدنا نفهم الاستراتيجية الكبيرة اللي بتحرك الاقتصاد المغربي حالياً.
بالضبط، والمثير للاهتمام هو إنه لما نقرأ كل هالأخبار سوا بتتحول من مجرد عناوين متفرقة إلى فصول في قصة واحدة، قصة عن رؤية اقتصادية متكاملة جداً. يعني ما عم نحكي عن مبادرات معزولة، لا، هي أشبه بتروس عم تشتغل مع بعض في آلة واحدة، والهدف واضح: تعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية إقليمية.
ممتاز، طيب خلينا نبدأ بالخبر الأبرز، إطلاق المغرب لأكبر مشروع للطاقة الشمسية على الأسطح في إفريقيا. المشروع اسمه سولار روف توب 500، والهدف صراحة طموح جدا، 500 ميجا وات بحلول 2030، وكل هذا عن طريق تغطية أسطح المباني التجارية والصناعية، والأهم إنه بشراكة مغربية سويسرية.
صحيح، المؤسسة السويسرية للمناخ رح تستثمر 500 مليون دولار، وهذا رقم ضخم أكيد، بس الآلية اللي وراء التمويل هي اللي بتخلي المشروع مبتكر عالمياً. المشروع بتنفذ ضمن إطار المادة 6.2 من اتفاقية باريس للمناخ.
لحظة بس، هاي نقطة تقنية شوي، المادة 6.2 من اتفاقية باريس، شو يعني هذا عملياً؟ ممكن تبسطي لنا إياها؟
ببساطة، يعني سويسرا بتمول مشروع لخفض الانبعاثات في المغرب، وبالمقابل هذا الخفض في الانبعاثات بينحسب لصالح سويسرا، بساعدها تحقق أهدافها المناخية الوطنية. هي آلية تعاون دولي بتسمح بتدفق الاستثمارات من الدول المتقدمة للمشاريع الخضراء بالدول النامية، والأهم إنه هاي الآلية بتخلي المغرب في موقع ريادي.
كيف يعني ريادي؟
يعني بصير الدولة الثالثة عالمياً والثانية فقط في إفريقيا اللي بتطبق مشروع بهذا الحجم وبهذا النموذج المالي المبتكر.
فهمت، إذن هي صفقة ذكية ومربحة للطرفين، المغرب بياخذ استثمار ضخم وبنية تحتية نظيفة.
تماماً،
وسويسرا بتحصل على أرصدة كربون بتساعدها تلتزم بتعهداتها البيئية. يعني هاد ممكن يكون نموذج لتمويل المناخ في المستقبل.
بالضبط، هو تجسيد عملي لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في العمل المناخي.
المصادر بتذكر كمان تفاصيل عن التنفيذ. في شركة اسمها Africa Climate Solutions بتشرف على المشروع، وفي حافز مهم للشركات المغربية، بيحكوا إنه علاوة الكربون رح تغطي 25% من تكاليف التركيب. هاد حافز ممتاز، بس شو هي علاوة الكربون بالضبط؟ من وين بتيجي هاي الفلوس؟
سؤال ممتاز. علاوة الكربون هي المبلغ اللي بتدفعه الجهة الممولة، يعني المؤسسة السويسرية بهالحالة، مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون اللي بيتم تفادي إطلاقه. هي الفلوس بتيجي مباشرة من الاستثمار السويسري وبتستخدم كحافز مباشر للشركات لتشجيعها تنضم للمشروع، يعني القيمة البيئية للمشروع تترجم لدعم مالي مباشر.
يعني بتقلل التكلفة الأولية على الشركات المغربية وبتخلي خيار الطاقة الشمسية جذاب اقتصادياً.
بالضبط.
في شرط كمان لفت انتباهي، وهو تحديد قدرة الأنظمة بأقل من 3 ميجا وات للمنشأة الواحدة. كنت دايماً بتخيل مشاريع الطاقة الشمسية الضخمة عبارة عن محطات عملاقة بالصحراء، بس هذا النهج مختلف.
وهو مختلف عن قصد. هذا الشرط بيكشف عن بعد استراتيجي تاني، بناء شبكة طاقة لا مركزية. بدل ما نعتمد على عدد قليل من المحطات الضخمة اللي ممكن تتعرض لمشاكل، هون بيتم خلق مئات مصادر الطاقة الصغيرة المنتشرة بكل مكان. النموذج هاد أكثر مرونة وأمان، وبيعزز أمن الطاقة الوطني على المدى الطويل.
تحول من نموذج مركزي هرمي لشبكة ذكية وموزعة.
تماماً.
إذن عنا طموح هائل لتوليد طاقة خضراء، بس هي الطاقة بدها تغذي اقتصاد عم ينمو. وهذا بيوصلنا لسؤال مهم، هل البنية التحتية، يعني المطارات والموانئ، عم بتواكب هذا التطور؟ والجواب على ما يبدو نعم وبقوة، خصوصاً لما نشوف شو عم بيصير في مطار محمد الخامس.
صحيح، صفقة بناء محطة جوية جديدة هناك بقيمة تقارب 12.8 بليون درهم هي خبر ضخم بحد ذاته، بس باعتقادي التفصيل الأهم بالخبر مش حجم الصفقة، بل مين اللي فاز فيها.
مين؟
تحالف مغربي خالص، شركتي SGTM وTGCC.
هاي نقطة مهمة جداً، منحى مشروع بهالحجم وبهالتعقيد لتحالف محلي هو تصويت ثقة كبير بالقدرات الوطنية. بس ما في مخاطرة هون؟ يعني هل الاعتماد الكامل على شركات محلية ممكن يضحي بخبرات دولية متخصصة أو تقنيات جديدة كان ممكن يجيبها شريك أجنبي؟
هذا هو التوازن الصعب اللي بتواجهه أي دولة نامية. أكيد في مخاطرة، بس الرهان هون استراتيجي. الهدف مش بس بناء محطة جوية، الهدف هو بناء صناعة قادرة تنفذ مشاريع عملاقة. لما يبقى هذا الاستثمار الضخم داخل الدورة الاقتصادية المحلية، ولما نطور خبرات وطنية ممكن نصدرها بعدين، العائد على المدى الطويل ممكن يكون أكبر بكتير من مجرد استيراد خبرة جاهزة. هي استراتيجية بناء قدرات مع بناء بنية تحتية.
وفي نفس السياق، التطوير مش بس بالجو. الأخبار بتحكي عن شركة مارسا ماروك اللي بتعلن عن توسعة جديدة لمحطات الحاويات بمينار الدار البيضاء.
وهون الصورة بتصير أوضح. ما لازم نشوف مشروع المطار ومشروع الميناء كحدثين منفصلين. فكري فيهم كعملية واحدة لتطوير ممر لوجستي متكامل بالدار البيضاء. الهدف مش بس نكون أفضل، الهدف هو نصير الخيار اللي ما بنقدر نستغني عنه لتدفق البضائع ورؤوس الأموال لغرب إفريقيا. لما تقلل وقت انتظار السفينة وتزيد قدرة استيعاب مطار، أنت ما عم تبني منشآت، أنت عم تبني نفوذ اقتصادي.
تمام، إذن الهاردوير أو البنية التحتية عم تتحدث بشكل شامل. طيب، ماذا عن السوفتوير؟ بيئة عمال؟ هنا في خبر مشجع جداً عن نظام جديد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. الأرقام الأولية مذهلة. المصادقة على 89 مشروعاً بقيمة 1.28 مليار درهم بشهر ونصف فقط، مع توقع خلق 5000 فرصة عمل.
بس الآلية اللي وراها أهم. اللي صار هو تفويض صلاحية الدرافة والمصادقة على المشاريع اللي قيمتها أقل من 25 مليون درهم للجان الجهوية. ممكن يبدو تغيير إداري بسيط، بس تأثيره عميق جداً. هو بيكسر المركزية البيروقراطية. رواد الأعمال كانت شكواهم الدائمة إنه كل القرارات بتتخذ بالرباط. هذا التغيير هو استجابة مباشرة لهاي الشكوى. بيسرع القرار وبيعطي سلطة للمناطق الأقرب للواقع.
وهذا المناخ الإيجابي الظاهر إنه عم يجذب انتباه دولي. في خبر عن شركة باور فورس جلوبال البريطانية اللي اختارت المغرب كمركز لعملياتها بشمال إفريقيا.
وهذا بيوصلنا لقطعة تانية من الأحجية، القطاع المالي. بنك المغرب أصدر دليل تنظيمي جديد لمشاريع التكنولوجيا المالية أو الفينتك. هاي الخطوة استباقية ومهمة جداً. بتبعت إشارة واضحة للسوق العالمي إنه المغرب مش بس عم يواكب التطور الرقمي، لا، هو عم يبني بيئة تنظيمية جاذبة. لما المستثمرين بقطاع مثل التكنولوجيا المالية يعرفوا إنه في قواعد واضحة للعبة، بيصيروا مستعدين يشاركوا أكثر.
أشهد، بالزراعة في نجاح كبير بالصادرات، خصوصاً الأفوكادو اللي عم يحقق أرقام قياسية بالأسواق الأوروبية. مثلاً، تصدير حوالي 20,000 طن لألمانيا واحدة.
وهذا بيعكس نجاح استراتيجية التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
بس بنفس الوقت اللي بنشوف فيه هذا النجاح، في خبر تاني بيمشي بالاتجاه المعاكس تماماً. فرض حظر مؤقت على تصدير السردين. يعني للوهلة الأولى القرار هاد متناقض تماماً مع سياسة تشجيع الصادرات. هل في تضارب بالسياسات؟
هاد هو السؤال الجوهري. ممكن يبدو هيك، بس بالحقيقة القرار هاد بيكشف عن نضج بالسياسة الاقتصادية. بيظهر القدرة على الموازنة بين أولويات مختلفة. التصدير مهم للنمو، بس الأمن الغذائي واستقرار الأسعار بالسوق المحلي أولوية استراتيجية قصوى. السردين مادة أساسية لشريحة واسعة من المجتمع، وأي نقص فيه بسبب تقلبات بالأسعار، فالقرار هو بمثابة صمام أمان اجتماعي.
عملية موازنة دقيقة بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
بالضبط.
وراي النظرة الإقليمية والداخلية بتظهر كمان بقطاع النقل. يعني التركيز على التنمية الجهوية مش بس تفويض سلطة مالية، بل ربط فعلي. يمكن هذا هو سبب إعلان الخطوط الملكية المغربية عن افتتاح قاعدة جوية جديدة بتطوان.
أكيد، كل هاي الأخبار الصغيرة بتكمل الصورة الكبيرة. قاعدة جوية في تطواق ما بتخدم بس السياح الدوليين، بتسهل كمان حركة المواطنين ورجال الأعمال داخل البلد، بتدمج الشمال بشكل أفضل بالاقتصاد الوطني. حتى خبر تغيير شركة HS Invest Holding لاسمها ليصير HS Group اللي ممكن يبدو خبر ثانوي، هو مؤشر على الثقة. الشركات ما بتستثمر بتحديث علامتها التجارية إلا لما تكون متفائلة ومستعدة لمرحلة جديدة من النمو.
إذن لما نجمع كل هاي القطع،
الصورة اللي بتظهر هي اقتصاد عم يتحرك بسرعة وبتنسيق على جبهات متعددة. عنا تحول طاقة طموح، تحديث ضخم للبنية التحتية، بيئة أعمال بتتجه للامركزية، وسياسات قطاعية ذكية.
التحتية المتطورة رح تسهل تصدير منتجاتها. كل هاد مع إتقاء عين على القطاعات التقليدية اللي بتضمن الاستقرار الاجتماعي. هي استراتيجية متعددة الأبعاد.
وهاد بيقودنا للفكرة النهائية اللي منتركها للجميع يفكر فيها. كل هذا التسارع بالنمو والمشاريع الكبرى والتحولات الهيكلية بيطرح سؤال حاسم للمستقبل. مع هاي الوتيرة المتسارعة، شو هو التحدي الأكبر اللي ممكن يواجهه المغرب ليضمن أنه ثمار هذا التطور تكون مستدامة وشاملة وتوصل فوائدها لكل فئات المجتمع ومناطقه بشكل عادل ومتوازن؟